ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة القائد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، وسنتناول معه في هذه الحلقة، وهو العائد من أديس أبابا مؤخرا، عدد من الموضوعات التي تم طرحها في أعقاب إعلان مجلس السلم والأمن الأفريقي لقراره الأخير بشأن الحوار الوطني في السودان. كما سنتناول أيضا زيارة المبعوث الأمريكي للسودان والتطورات في السلطة الإقليمية في دارفور وعدد من الملفات الأخرى. القائد مني أركو مناوي، أهلا بك في راديو دبنجا.
عليكم السلام ورحمة الله، وأهلا لراديو دبنجا وأهلا لكل المستمعين لراديو دبنجا.
طيب القائد مني، يمكن أنت عايد من أديس أبابا مؤخرا بعد أن شاركت في اجتماعات قوى المعارضة مع رئيس الآلية الأفريقية تامو مبيكي ومع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، واللي صدر عنه قرار يعتبر تحول كبير في الموقف الأفريقي من قضية الحوار الوطني والأزمة السودانية. ممكن يعني تحدث المستمع عن ما هو جديد هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن والسلم الأفريقي؟
طيب، أولا بالنسبة للأوضاع السياسية عامة وخاصة في إطار الاتحاد الأفريقي أو قضايا السودان في الاتحاد الأفريقي، بتجد إنه الاتحاد الأفريقي كان فترة من الفترات، تفتكر هو المنظمة الوحيدة التي تحمي حكومة إنقاذ بدواعي مختلفة، بدواعي منها مثلا التدخل أو اعتبر الاتحاد الأفريقي قضية محكمة الجنايات الدولية كانت قضية افتكروها هي قضية داخلية والتدخل فيها التدخل الخارجي. ثانيا قضايا أخرى منها قضايا إنسانية والنزوح وقضايا الاقتصاد وغيرها كان بيستكروها كلها هي قضايا داخلية وهنالك تدخلات خارجية يعني بتعصف على الأوضاع السياسية في السودان وكذا. لكن الغريب في الأمر أنه الحكومة السودانية لا تحترم الاتحاد الأفريقي، رغم أنه المنظمة الوحيدة هي التي أنقذت وحمت السودان منذ 26 سنة أو نظام السودان منذ 26 سنة. فلذلك التطور الطبيعي بالنسبة لموقف الاتحاد الأفريقي وموقف الدولي، لأن الاتحاد الأفريقي ملام في مجلس الأمن بأن الاتحاد الوحيد الذي يحمي حكومة السودانية من القرارات التي يعني يمكن من شأنها الشعب السوداني يستفيد منها. فلذلك بعد زيارة أمبيكي وبعد زيارة الوفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذلك بعد هروب البشير المشهور من جوهانسبرغ وغيرها، فالمواقف أصبحت تتغير من وقت للآخر، لأن الاحترام الذي أو التعامل الذي يقدمه أو تقدمه الحكومة السودانية على الاتحاد الأفريقي تعامل لا يليق بذلك. فلذلك الأوضاع أصبحت تتغير والأمور تتغير، وكذلك المنظمات الدولية وأصحاب القرار في العالم كله من الاتحاد الأفريقي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض الدول الأفريقية التي لها مواقف في الحقيقة مواقف يعني إيجابية في شأن القضايا السودانية، وأيضا تطور موقف تطور سلبي لموقف الإنساني والسياسي في السودان بصفة عامة. فهذه هي القضايا الأساسية أو أسباب الأساسية التي جعلت إنه الاتحاد الأفريقي أصبح يغير مواقفه وأصدر هذا القرار. وأفتكر بداية من هذا القرار إلى الأمام سيكون فترة أخرى وفترة يعني لها ملامحها ولها أوضائها ولها تداعياتها ولها أشيائها ولها خصوصياتها.
طيب قائد مني أركم الناوي، يمكن يعني رد النظام كان حاسم وواضح، وعلى لسان رئيس النظام الفريق البشير قال إنه هم لن ينصاعوا لقرار الاتحاد الأفريقي وأنهم لن يذهبوا إلى أي جولة مفاوضات تحضيرية في أديس أبابا.
والله أنا طبعا متابع يعني خاصة بعد ما بلغت رشد السياسي أو بعد ما بعض شيء بلغت لمرحلة رشد السياسي من فترة 26 سنة أو ما بعد على الأقل في خلال 10 و15 سنوات الماضية تصريحات البشير، فهو يقول ولم يعمل. فلذلك أنا أجد في هذا التصريح أيضا مجرد زوبعة ومجرد يعني بالونات، لا يعني بتشبه البالونات التي يعني كانت تعملها لحكومة الإنقاذ في فترة من الفترات. لكن إذا كان الاتحاد الأفريقي جادي وأيضا المجتمع الدولي دعم هذه القرارات، فبالتأكيد عمر البشير وحكومته ستنصاع لتلك القرارات، لأنه الوضع لا يحتمل. الوضع الإنساني، هنالك أكثر من 6 مليون لاجئ ونازح لا يحتمل. الوضع السياسي منتهي لا يحتمل. الوضع الاقتصادي منهار لا يحتمل. الأوضاع الاقتصادية والسياسية كلها وحتى اجتماعية لا يحتمل. فلذلك الوضع الذي وصل فيه السودان هذا فوضع يحتاج للعلاج، وعلاجه لا يمكن أن نجد علاج إلا عبر الاتحاد الأفريقي وعبر هذا القرار.
طيب لكن القائد مني أركو مناوي، أنتم تنظرون لهذا القرار بإيجابية، ولكن أنا لدي ملاحظة أن هذا القرار ما زال يتحدث عن مسارين للمفاوضات، مسار لدارفور ومسار للمنطقتين، أي أنه لن يكون هناك حل شامل كما تطالبون به.
أولا المسارين أو جعل الحل في مسارين لا يجعل من أو من الصحة أو من المصداقية أو من النقص أو يجعل النقص في الحل الشامل وكامل، لأن الدارفور نعم لها خصوصياتها ولها ولها أشيائها التي يعني تختلف عن المنطقتين، وكذلك المنطقتين لهما يعني كل الخصوصيات ولهما كل التفاصيل الخاصة بها، وكذلك قضية السودانية عامة أيضا لها خصوصياتها ولها كذلك ملامحها العامة. فلذلك بتجد انه حل في مشكله المنطقتين وحل في مشكله الدارفور مكتملان لحل الشامل، فلذلك وقت كل هذه الحلول في اطار الوسيط الافريقي. فبنجد انه هنالك دوائر صغيره او هنالك دوائر هي ملتهبه، ولكن هذه الدوائر وحلولها بتكمل في الدائرة الكبيرة، هي دائرة السودانية وحلول الشاملة بالنسبة للقضايا السودانية. فلذلك أنا لم أجد أي مشكلة ولا أجد أنه هنالك نقص في معنى الحل الشامل.
طيب أيضا القرار تحدث عن يعني متطلبات أو شروط للتمهيد لعقد حوار وطني في السودان، من وجهة نظركم هل يعني هذا القرار يستوفي كل الشروط التي كنتم تطالبون بها كجبهة ثورية وكتحالف للمعارضة؟
أبدا لا يستوفي كل الشروط، ولكن افتكر المحطة هي محطة جيدة، لأنه قبل ساعات أو قبل الأيام أو قبل الأسابيع من هذا القرار كان الاتحاد الأفريقي يتجه اتجاه عكس هذا القرار. فلذلك الآن هنالك زيارات كانت جيدة جدا من وفد الاتحاد الأفريقي أو مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى الدارفور، وهذا الوفد قد ذهب إلى معسكرات التي ليست لها أو حكومة ليست لها الأمر فيها، وذهب بإرادته ورأى ما رأى وسمع ما سمع، وكذلك ذهاب الآلية الرفيعة للمستوى الأفريقية برئاسة سام بيكي إلى السودان وما سمع من البشير وغيرها، وكذلك الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي خاصة بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهذا بالتأكيد موقف دول المجلس السلم والأمن الأفريقي. فلذلك نحن بنجد أنه هنالك ملامح جيدة جدا في مواقف الأفريقية، فلذلك نحن يعني سعداء ولدينا أمل، ولكن القرار لا بالتأكيد لا يشمل كل ما يتطلبه أو تتطلبه الجبهة الثورية السودانية ومعارضة السودانية والشعب السوداني، بقدر ما إنه قرار نسميه محطة أو نقطة الانطلاق إلى ما هو أحسن.
طيب، القرار أيضا أعطى مهلة 90 يوم للأطراف من أجل أن تلتزم بمقتضيات القرار. من وجهة نظرك يعني ما الذي سيحدث إذا لم تلتزم الحكومة السودانية بهذا القرار في خلال 90 يوم؟
أولا نحن لا يهمنا هل الحكومة السودانية تلتزم أم لن تلتزم، ولكن ندعوها بأن تلتزم. لكن الجبهة الثورية السودانية ملتزمة بتسعين يوم أو بأقل من التسعين يوم، وهي يعني جاهزة بأن تجلس من أجل السلام، من أجل الشعب السوداني، من أجل السودان الباقي، ومن أجل المساحة الباقية، ومن أجل كل ما هي مصلحة للسودان، وهي جاهزة بأن تجلس لمناقشة وقف إطلاق النار أو مناقشة وقف العدائيات لفتح باب للحوار ولفتح باب لبناء ثقة حقيقية من أجل السلام في السودان ومن أجل اللاجئين والنازحين ومن أجل استقرار الدائم.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة القائد مني أركم الناوي، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية. طيب، لكن يعني أنتم كمعارضة من الواضح أنكم غير متفقين ما بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني، هناك خلافات في النظر لقرار الاتحاد الأفريقي، يعني ألا يضعف ذلك موقفكم كمعارضة؟
أبدا، أنا حتى هذه اللحظة لم أجد ولم أسمع من التنظيمات إن موقفه موقف كان يعني سلبي على اتجاه هذا القرار، لأن القرار نحن بنفتكر إنه هو بداية للأعمال القادمة وبداية لمسافات قادمة، ولكن ليس هو محطة الأخيرة بالنسبة لمتطلبات الشعب السوداني.
طيب، إذا الحكومة يعني رفضت أن تنصاع لهذا القرار وقررت أن تعقد حوارها أو حوار الوزبة واللي حددت له يوم 10/10 كتاريخ لبدايته، ما هي البدائل التي لديكم أنتم كجبهة ثورية وقوة معارضة سودانية لمواجهة هذا الموقف من الحكومة السودانية؟
أولا طبعا يعني فرضا أو يعني أكبر الاحتمال إنه الحكومة ترفض وتستمر بحوارها في ذاتها، في حوار التي تحاور نفسها، لأن هنالك ما تسمى بسبعة زي سبعة، فكل سبعة من الحكومة وكل سبعة الآخر أيضا من الحكومة، ولكن أوجه مختلفة من العملة الواحدة. طيب، في هذا الشأن أنا بفتكر إنه الحكومة لا تغير شيء في شأن الحوار، وبالتالي الأوضاع نفسها موجودة في الأرض، فطالما هي أوضاع نفسها موجودة في الأرض وتزيد السوء، المعارضة عليها أن تتخذ خطوات جادة في اتجاه لتحريك الشارع، في اتجاه لتسعيد القضية، سواء كان الجوانب السياسية أو اقتصادية أو غيرها، وكذلك المعارضة العسكرية ومعارضة السياسية السياسية العسكرية عليها أن تدافع نفسها، لأنه بشير أعلن الحرق في حديثه الأمس وقال إنه سيلاحق كل من أو سيذهب إلى كل من لم يحضر لتلك الحوار، وعلينا بأن ندافع عن نفسنا وندافع عن شعبنا وخاصة من الأعمال التي يعني تخلف منها الجرائم مثلها إبادة جماعية وتطهير الإرقي والتجييش الجنجويت وغيرها.
طيب أنا داري يمكن أسألك برضو عن يعني في موضوع آخر يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي في السودان. لاحظنا أنه صدر بيان بيقول أنه المبعوث الأمريكي فشل في زيارة دارفور. الحكومة تقول أن السبب هو بعثة اليونيميد، بينما لم يصدر شيء من الجانب الأمريكي يفسر عدم قيامه بهذه الزيارة. يعني من وجهة نظرك ما السبب ولماذا يعني ما حدث يعني؟
والله طبعا هذا موضوع افتكر يعني من حق الأمريكان بأن يصدروا بيانهم لأسباب الذي منع أو التي منعت لم يتم الزيارة، ولكن في وجه نظري أن الحكومة السودانية منعت وخلقت الصعوبات بأن يذهب في وقته المناسب، لأن الزيارة طبعا مربوطة بسقف زمني محدد وكذلك أيضا ببرنامج محدد، وهذا البرنامج إذا تم تأخيره وتم يعني إذا تدخلت فيه عدد من الصعوبات وعدد من معاكسات، بالتأكيد المبعوث الأمريكي بالتأكيد له جدول زمني وله يعني عدد من القضايا أخرى. هذا من الجانب. من الجانب الثاني نقارن بما تعمله الحكومة السودانية مع عدد من الوفود قبل ذلك من الحضور، كونداليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة كانت برضو حصلت لها نفس المعاكسات، وكذلك وفد المجلس السلمي والأمن الأفريقي حصلت لها معاكسات كثيرة جدا، لدرجة أن الوفد تجاوز كل البرنامج الذي يعني وضعته الحكومة السودانية، وكذلك ما تم لوفد المجلس السلمي وفد الأمبيكي اللي هو الوفد الأهلي الأفريقي العليا، وكل ذلك يعني دلائل واضحة، وهي دلائل واضحة على أن الحكومة السودانية بتمارس الضغوط وبتمارس المعاكسات على الوفود التي يعني تريد ذهاب إلى دارفور لمعرفة الحقائق من الأرض.
طيب يعني هل يعني ممكن أن نعتبر زيارة المبعوث الأمريكي تقارب كما يحاول النظام أن يصوره ما بين الحكومة في الخرطوم والإدارة الأمريكية، أم أن الأمر هناك أشياء أخرى نحن لا نعلمها؟
أول شيء الواضح أن هناك مؤسسات في أمريكا، وهذه المؤسسات أيضا تديرها بالقرارات مؤسسية وليست مزاج مثل الحكومة السودانية، هذا من الجانب. وأيضا هنالك مجتمع مدني في أمريكا، هذا المجتمع المدني في أمريكا لا يشبه مجتمع مدني السوداني الذي هو حزب المؤتمر الوطني والذي هو الأمن السوداني، فلذلك من الصعب جدا أن الحكومة الأمريكية بترفع عقوبات وبتحسن علاقاتها مع الحكومة السودانية في وقت القريب، في وقت أنه العالم كله يرى ومجتمع المدني الأمريكي يرى أن الأوضاع الإنسانية في السودان وأوضاع السياسية في السودان بمثل هذه الأوضاع، وكذلك رعاية الحكومة السودانية على الإرهاب بمثل هذه الدلائل واضحة ككبد الشمس في السماء، فكل ذلك بتجعل أنه من الصعوبة في المحل أن الحكومة الأمريكية بتتخذ أي قرار في اتجاه تقارب مع الحكومة السودانية دون وصول إلى الحل الشامل الكامل الذي يخلق استقرار الدائم في السودان.
طيب القائد مني
على الأقل مع الحكومة القادمة.
قائد مني أركم الناوي، يمكن أنا عندي برضو سؤال. يعني في الأيام الأخيرة ظهرت إلى السطح خلافات كبيرة في السلطة الإقليمية في دارفور، ووصل الأمر إلى حد يعني التشابك والضرب كما شاهدنا في العديد من أشرطة الفيديو على شبكة الانترنت ما بين مسؤولي هذه السلطة. يعني من وجهة نظرك وأنت كنت يعني في يوم من الأيام رئيس لهذه السلطة، ما الذي يحدث؟ لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وهل يعني ذلك أن اتفاق الدوحة لم يعد له وجود؟
أنا أولا أتمنى أنه تديني فرصة عشان أقول في حاجتين في شأن السلطة وما جرت. أولا في شأن السلطة، وربطها باتفاقية الدوحة. اتفاقية الدوحة طبعا قلنا رأينا من وقت مبكر جدا انه اتفاقية هي ليست اتفاقية بقدر ما هي وثيقة الدوحة، وهذه الوثيقة وقعت بواسطة حكومة المؤتمر الوطني بيديها، بيد اليمنى وبيد اليسرى فقط. هذا جانب افتكر ان احنا قلناه، وتم او جفت الصحف ورفعت الاقلام. اما في مجرى وربطا بمعارفي وكذلك تجربتي السابقة، أن المؤتمر الوطني يريد انتهاز فرصة تنمية دارفور أو مسمى تنمية دارفور لأخذ العطاءات ولأخذ يعني هذه المشروعات بشكل غير أخلاقي بالتأكيد. لأنه ما جرى، أنا لم أسأل أحد من أطراف في 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 دوحة، لكن لأنه ما جرى هو فقط منافسة، وخاصة المنافسة بتاع المؤتمر الوطني وعملاء المؤتمر الوطني على مشروعات التنمية، وبالتالي هي مشروعات العطاءات ويعني النيل من ما نيل من المشروعات التنمية. وحصلت بعد المجازفات من هنا وهناك وبعد الخلافات من هنا وهناك، ومؤتمر الوطني فضل أحد الأطراف أو وجد المصلحة بتاعت المؤتمر الوطني على أحد الأطراف، وبالتالي حصلت هذه المشاكل. ده كل التحليل بتاعتي، لأنه أنا كنت رئيسا للسلطة وكان هنالك بعض المفوضيات يعني بتاخذ مبالغ باسم المشروعات من المؤتمر الوطني مباشرة ومن الرئيس مباشرة، وعندما تحصل بعض الخلافات وترفع هذا الخلاف إلى المالية أو إلى الرئاسة الجمهورية، بتجد أن الرئاسة الجمهورية ستقف مع الفساد دائما، لأن هذا الفساد جزء أساسي منه رئاسة الجمهورية. فأنا متأكد إنه هنالك مشروعات ما بين تيجاني سيزا وأمين حسن عمر واعترض عليها الطرف الآخر، وبالتالي هذا الاعتراض لم يفي بشيء، وتم إظهار الاعتراض بشكل غير حذاري ذلك.
طيب، سؤال أخير القائد مني أركم الناوي، يتعلق بإصرار الحكومة على مناقشة قضية سحب القوات الدولية من دارفور قبل نهاية العام الحالي، إصرار على أن يكون ذلك في أجندة مناقشات مع الأمم المتحدة. تأثير ذلك على الأوضاع في دارفور ورأيكم، وماذا تقولون للمجتمع الدولي بشأن ذلك؟
هذا لا يتم أبدا، هذا لا ولم ولن يتم ذلك، لن يتم، لأن الأوضاع إنسانية في السودان وفي دارفور أسوأ من الأوضاع التي أتت بالقوات الدولية في يوم من الأيام، سواء كان 2004 أو 2005 أو 2006 التي تحولت القوات الأفريقية إلى قوات الدولية. فلذلك أنا كل ما تقوله الحكومة، نعم حكومة بتنوي بأن القوات الأفريقية والبعثة الأفريقية ستخرج من السودان، ولكن هذه الزوغة لا تنجح ولم تنجح. ليه؟ لأن الحكومة السودانية الوضع الذي أو وضع الأوضاع الذي أوصلته الحكومة السودانية إلى المواطن السوري ومواطن السوداني ومواطن الدارفور وخاصة في المعسكرات وكل المواطنين، وتغرير Human Rights Watch وبعض المنظمات بأن هنالك أكثر من 3000 قرية تمت حرقها في فترة من 2014 إلى 2015، فهذا ليس من الصح بأن القوات الأفريقية أو القوات الدولية ستخرج من السودان، بل ستزيد. لكن المؤتمر الوطني يتمنى ما يتمناه، وأيضا الشعب السوداني يتمنى ما يتمناه، والمجتمع الدولي مسؤول مسؤولية مباشرة على بقاء هذه القوات وتقوية هذه البعثة، وكذلك تغيير صلاحيات هذه القوات إلى تدخل سريع لحماية مواطنين من ميليشيات المؤتمر الوطني.
القائد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية.
شكرا شكرا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.